بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمة الله عليه. ما زلنا في كتاب الحدود وغيرها كما ذكر المصنف. وقفنا عند باب الترهيب من اللواط وإتيان البهيمة والمرأة في دبرها، سواء كانت زوجته أو أجنبية. المصنف رحمة الله عليه بعدما انتهى من الأحاديث التي ذكرها تحت باب الترهيب من الزنا والزنا بحليلة الجار والمغيبة، وذكر أيضا الأحاديث المرغبة في النكاح، عقد هذا الفصل أو هذا الباب فيما يتعلق بحرمة اللواط، بحرمة اللواط أو إتيان البهيمة أو المرأة في دبرها، وأن هذا من الفاحشة العظيمة. ولذلك ذكر أول حديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. هذا الحديث يشير إلى خوف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته من أن تقع في الفاحشة التي وقع بها قوم لوط، فعذبهم الله عز وجل عذابا شديدا، عذابا شديدا، نسأل الله العافية والسلامة. وعمل قوم لوط أنهم كانوا يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق الله جل وعلا لهم من أزواجهم ومن النساء، اللي الله عز وجل فطر الناس على أن الرجل يأتي المرأة والمرأة تأتي الرجل، وليس الرجل يأتي الرجل والمرأة تأتي المرأة. هذا شذوذ وانحراف وانقلاب في التصور. ولذلك ربنا جل وعلا عذب قوم لوط عذابا شديدا، وجاء القرآن فسجل الحوار العظيم الذي كان بين لوط وبين قومه والعناد الذي كان من قبلهم. ولذلك قال الله جل وعلا: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. سبحان الله، أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، سماهم مجرمين سبحانه وتعالى. وأمطر السماء عليهم عذابا، أمطر الله جل وعلا السماء عليهم عذابا. وأيضا قال الله جل وعلا: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر وخاف على أمته من أن تعمل عمل قوم لوط. لماذا؟ لأن العذاب حاصل لا محالة، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين في هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، وما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم. وهذا سبحان الله، انظر في السوابق التاريخية، في ما نقض أحد العهد إلا كان القتل بينه، فمن خرج على ولاة الأمور حصل قتل، هذا نقض للعهد، هذا نقض للعهد. ولذلك من صفات المؤمن التزام العهد وعدم نقضه، وهذا مضى الحديث معه أو مع حول هذه المسألة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت. بعض العلماء الفاحشة يقول عامة، بعض العلماء يقصد الفاحشة عمل قوم لوط، لأن الله تعالى سماها فاحشة، ولذلك ما ظهرت الفاحشة في قوم إلا والعياذ بالله ظهر فيهم الموت، لأن الموت يأتي بسبب أمراض. فهذه الفاحشة والعياذ بالله فيها من السوء ما يكون تكون سبب من أسباب انتشار الأوباء. وتذكرون مرض الإيدز الذي سببه الفاحشة، وسببه الزنا وغير ذلك، هذا من العقوبات المعجلة. وما منع قوم الزكاة إلا حبسوا القطرة من السماء، يعني نزول الغيث رحمة والناس يفرحون بذلك، فإذا منعوا الزكاة حبسوا القطرة من السماء. وأيضا قال من حديث ابن عمر رواه ابن ماجة والبزار والبيهقي ولفظ ابن ماجة قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين 5 خصال إذا ابتليتم بهن وأعود بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وهذا الحديث تكرر معنا مرات، لعلكم يعني العهد قريب شرحناه ووقفنا فيه. الشاهد ما ظهرت الفاحشة في قوم وأعلنوا بها، أصبح يعني الأمر طبيعي وعادي، إلا سلط الله عليهم الأوجاع والأسقام والأمراض اللي ما كانت في الزمن السابق. وسبحان الله فيروس الإيدز هذا الذي أعجز العالم وأعجز الأطباء وحير الناس سبحان الله العظيم، وكلما حاولوا السيطرة عليه يعني يختفي وهكذا. هذه عقوبات من الله سبحانه وتعالى بسبب الإعلان والمجاهرة بمثل هذه الفاحشة العظيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من أتى البهائم، ملعون من عق والديه، ثم قال ملعون من غير حدود الأرض، ملعون من ادعى إلى غير مواليه. حديث رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن من يعمل عمل قوم لوط وهي الفاحشة، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وهذا يدلنا على أن الفاحشة التي هي اللواطة كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير تخوم الأرض، يعني حدود الأرض، يعني يسطو على أرض جاره مثلا، ولعن الله من كمها أعمى عن السبيل، ولعن الله من سب والديه، ولعن الله من تولى غير مواليه، ثم قال ولعن الله من عمل قوم لوط، قالها 3 في عمل قوم لوط. يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام على خطورة هذه الفعلة الشنيعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قبل ما أشرح الحديث قاعدة دائما نذكرها ونعيدها، أن مسائل الحدود ومسائل العقوبات هذه لولاة الأمر، للسلطان، للحاكم، هذه تتولاها المحاكم الشرعية هذا الأمر. ولذلك من المهم جدا أن نبين هذا الأمر حتى لا يفهم الناس والله أن لكل أحد الحرية في أن يقيم الحدود أو يقيم مثل هذه العقوبات، لا، ينتبه المسلم. وهذا نؤكده لأن للأسف الشديد يوجد من يختطف النصوص، يختطف الأحكام، يحاول يوظفها توظيف راجع إلى هواه، راجع إلى جهله، فتنبهوا لهذا. ولذلك أي شيء ما يتعلق بالحدود، ما يتعلق بالعقوبات اللي العامة، هذه كلها تابعة لولاة الأمور، منوطة بولاة الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث والحديث كثيرة أن حكم على هذا بالقتل، يعني يتولى ولي الأمر الحكم عليه بذلك. وطبعا هذه مسألة ترجع فيها إلى القضاة وإلى المحكمة ويعني وينظر فيها القاضي وللقاضي أيضا الاجتهاد في مثل هذه المسألة. بارك الله في الجميع. قال وعن ابن عباس أيضا عند أبي داود قال من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوه معها. ثم قال الخطابي قد عارض هذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان إلا لماكله. طبعا الحافظ المنذري استشكل هذا نقل عن الخطابي استشكال هذا الأمر، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل الحيوان إلا لأكل، كيف يقتل هنا؟ فاستشكله العلماء، طبعا لهم أجوبة كثيرة. أولا يضعفون الحديث، يقول الحديث ضعيف ولذلك ما في حاجة إلى الخوض في يعني توجيهه. القول الثاني ذهبوا إلى تصحيح الحديث وقالوا بأن هذا قتل البهيمة ليس على سبيل الوجوب وإنما يعني على سبيل الاختيار، وبعض العلماء قالوا على سبيل الوجوب حتى لأن هذه البهيمة تلوثت بهذه النطف، وأيضا هذه البهيمة إذا اشتهر أنها تؤتى فإن سيكون هذا قد يكون ذريعة إلى إتيانها، أو ربما يعني يكون هناك نفرة من رؤيتها، أو تكون إذا رآها الإنسان قرنها بالفاعل، فقالوا هذا من باب يعني سد الذريعة. وعن ابن جريج عن أكرم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به والذي يأتي البهيمة. أيضا هذا يندرج تحت الخلاف السابق. البغوي رحمه الله قال اختلف أهل العلم في حد اللوطي، فذهب قوم إلى أن حد الفاعل حد الزنا، إن كان محصنا يرجم وإن لم يكن محصنا يجلد 100. قال وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن وقتادة والنخعي، وبه قال الثوري والأوزاعي، وهو أحد قولي الشافعي. ويحكى أيضا عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن الحنفيان طبعا، وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد 100 وتغريب عام رجلا كان أو امرأة، محصن كان أو غير محصن. وذهب قوم إلى أن اللوطي يرجى محصنا كان أو غير محصن، رواه سعيد بن جبير، روي ذلك عن الشعبي، وبه قال الزهري، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق، وذكر يعني كلام العلماء في هذا، وهذا يدلنا على خطورة هذا الأمر في شريعة الإسلام. وأيضا قال عن إبراهيم النخعي لو كان أحد يستقيم أن يرجم مرتين لرجم اللوطي. والقول الآخر للشافعي أنه يقتل الفاعل المفعول به كما في الحديث. وذكر الحافظ قال حرق اللوطية بالنار 4 من الخلفاء: أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك. وهذا ضعيف من حيث الإسناد، هذا ضعيف، رواه ابن أبي الدنيا ومن طريقه البيهقي قال بإسناد جيد عن محمد بن المنكدر إلى آخر ما قال. وأيضا جاء من حديث ابن عباس لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها، أو امرأة في دبرها، طبعا امرأة في دبرها سواء كانت زوجته أو أجنبية. وأيضا عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي اللوطية الصغرى، يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها، رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح. وأيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا فإن الله لا يستحي من الحق، ولا تأتوا النساء في أدبارهن. وعن خزيمة بن ثابت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق 3 مرات: لا تأتوا النساء في أدبارهن. وجاء أيضا بلفظ استحيوا من الله، فإن الله لا يستحي من الحق: لا يحل ما أتاك النساء في حشوشهن. وأيضا من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن. وأيضا من حديث أبي هريرة من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر، وهذا ليس الكفر الناقل، هذا على قول من صحح الحديث طبعا من أهل العلم من يضعف الحديث. والمقصود بأن الكفر نوعان: كفر اعتقادي ناقل وكفر عملي لا يعني يخرج الإنسان من الإسلام. يعني جاءت نصوص كثيرة منها هذه المسألة، ولذلك يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، هذا المعنى. وأيضا جاء من حديث أبي هريرة لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبورها، وأيضا عنه ملعون من أتى امرأة في دبورها، وأيضا حديث آخر من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني المقصود الكفر العملي وليس الكفر الناقل، تنتبهون، يعني مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وأيضا في عند أحمد وأصحاب السنن فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا من حديث علي بن طلق قال صلى الله عليه وسلم لا تأتوا النساء في أستاهن فإن الله لا يستحي من الحق. ونصوص في هذا كثيرة، نصوص في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إخواني بارك الله فيكم أنا قرأت هذه الأحاديث على عجالة لأنها كلها تشير إلى حرمة اللواط، وهو أن يأتي الرجل في دبره، أو يأتي الرجل المرأة في دبرها، أو يأتي الرجل البهيمة، أو يأتي الرجل البهيمة، وهذا كله محرم. وسماه الله جل وعلا فاحشة، سماه الله جل وعلا فاحشة، والعقوبة فيه مغلظة وشديدة، والصحابة رضي الله عنهم كانوا من أشد الناس في مسألة الحكم على اللوطي، ولذلك المرجع في هذا إلى ولاة الأمور. وابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الماتع الجميل الذي حقيقة ينبغي لكل مسلم أن يقرأ هذا الكتاب، وهو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وأيضا يطلقون عليه أحيانا كتاب الداء والدواء، يعني تجدون مثلا اختلاف في العنوان الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. هذا الكتاب عظيم، أصره سؤال طرح عليه ثم توسع رحمة الله عليه في مثل هذه القضايا، وبسط الكلام فيه بسطا وأطال النفس، وتكلم على يعني هذه الفاحشة العظيمة، وأيضا كيفية يعني العلاج لمن ابتلي بمثل هذه الفاحشة. ولذلك أنا أحاول أن أذكر يعني كلامه مختصرا. يقول رحمة الله عليه ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات. وقد اختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا أو الزنا أغلظ عقوبة منه أو عقوبتهما سواء، على ثلاثة أقوال. ذهب أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس ومالك وإسحاق ابن راهوية والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا، وعقوبته القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن. قال وذهب الشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه إلى أن عقوبته وعقوبة الزاني سواء، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهو التعزير، هو التعزير. وطال النفس في هذا وأتى بالأدلة وناقشها، ثم قال رحمة الله عليه قال أصحاب القول الأول وهم جمهور الأمة وحكاه غير واحد إجماعا للصحابة ليس في المعاصي مفسدة أعظم من مفسدة اللواط، وهي تلي مفسدة الكفر، وربما كانت أعظم من مفسدة القتل، يقول ابن القيم كما سنبينه لأنه أطال النفس. قال ولم يبتل الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم، وجمع عليهم أنواعا من العقوبات من الإهلاك وقلب ديارهم عليهم والخسف بهم ورجمهم بالحجارة من السماء وطمس أعينهم، وعذبهم وجعل عذابهم مستمرا، فنكل بهم نكالا لم ينكله بأمة سواهم، وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها، وتهرب الملائكة إلى أقطار السماوات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها، فيصيبهم معهم، وتعج الأرض إلى ربها تبارك وتعالى، وتكاد الجبال تزول عن أماكنها. وذكر رحمة الله عليه يعني كلام أهل العلم في هذه المسألة، وبين بأنه ثبت لعن الله لمن للوط مثلا، ويقول أيضا من جملة ما كان يقول ومن تأمل قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقوله في اللواط أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. يقول تبين له تفاوت ما بينهم، فإنه سبحانه وتعالى نكر الفاحشة في الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، نكرها أي هو فاحشة من الفواحش، وعرفها في اللواط، وذلك أنه يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحش، لمعاني اسم الفاحش. وضرب مثال يقول كما تقول زيد الرجل ونعم الرجل زيد، ونعم الرجل زيد، أي أتأتون الخصرة التي استقر فحشها عند كل أحد، فهي لظهور فحشها وكماله غنية عن ذكرها، بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيره، حيث لا ينصرف الاسم إلى غيره. وأيضا لأبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كلام حول هذه المسألة من حيث بيان الحكم الشرعي، وذكر خلاف العلماء في هذه المسألة والأقوال الثلاثة التي أيضا لخصها شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، بالنسبة لهذه الفاحشة العظيمة هي من أخطر الفواحش ومن أشدها، وهي مؤذنة بعذاب الله عز وجل وبسخطه سبحانه وتعالى، والواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحرص على أولاده ويحرص على من يعول، وأن يقطع الذرائع والوسائل التي تقود إلى مثل هذه الفاحشة العظيمة، لا سيما متابعة المقاطع التي تشتمل على مثل هذه البلايا، وأيضا الدخول إلى المواقع السيئة، لأن هذا طريق والعياذ بالله إلى الوصول إلى هذه الفاحشة العظيمة والخطيرة. وعلى الناس أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يعلموا بأن هذا الأمر إذا ظهر في الناس فهو مؤذن بعذاب قد انعقد غمامه، نسأل الله العافية والسلامة. والواجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يستغني بما أحل الله جل وعلا وأباح، فالله جل وعلا يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ويحرص على أن يكون يعيش أجواء إيمانية، أجواء روحانية، يعيش يعني يتلذذ بأطايب هذه الدنيا مما أباح الله سبحانه وتعالى. وهذه الفاحشة يكفي في قبحها أن الإنسان يأتي الآخر في الموقع النجس والعياذ بالله الذي يعني تخرج منه النجاسات، يكفي في هذا قبح. أنا أؤكد وأشير يعني في ختام هذا المجلس إلى الرجوع إلى ما ذكره شمس الدين ابن القيم في كتابه الجواب الكافي، وكثير من العلماء تكلموا على هذه المسألة وأطالوا فيها وبينوا المفاسد العظيمة في الدنيا وفي القبر، عفوا بينوا المفاسد الكبيرة والأضرار والعقوبات في الدنيا والقبر ويوم القيامة. نسأل الله العافية والسلام، وعلى الإنسان أن يبذل ويستعمل الوسائل التي تعينه إلى أن يعيش حياة طيبة ويعيش عيشة رضية، ويعيش وهو يشعر بأنه فعلا أخذ من الطيبات التي أباحها الله عز وجل، وأن يبتعد عن مثل هذه المسارب والمسالك والطرق السيئة التي تقود إلى النار وغضب الجبار. وهذه الفاحشة الأطباء يقولون بأنها يعني الأطباء يصرخون ويبينون بأن هذه الأمراض التي ما يسمى بالأمراض الجنسية هي سببها مثل هذه الفواحش، نسأل الله العافية والسلامة. أكون بهذا قد أتيت على يعني التعليق على هذا الباب، أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم وأن يحفظ جميع المسلمين، وأسأله جل وعلا أن يقينا وإياكم شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن، أسأله جل وعلا أن يتولانا وإياكم وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.